صوت.
مرحبا، أنا حنين صالح وهذا بودكاست خرائط اللامكان. الجغرافيا اللي منتحرك فيها في هاي الحلقة على نقطة التماس بين الإنسان والبيئة، ومنكشف فيها الكلفة الخفية للتلوث في المجتمعات الهشة واللي بتعيش النزوح والتهجير. منسجل هاي الحلقة في وقت بتستمر فيه الإبادة الإسرائيلية على غزة لأكثر من عامين، وبتدخل أخطر مراحلها مع حرب التجويع الممنهجة وتواصل العدوان والتهديد الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان وسوريا. من ناحية تانية بتتفاقم أزمة المناخ، وتفاقم الإبادة والحروب والأزمات بأشكالها المختلفة في منطقتنا ومناطق متفرقة من العالم، يعني تفاقم التهجير والنزوح والفقر والأمراض وانعدام الأمن الغذائي وتفكك الروابط الاجتماعية وازدياد الأزمات النفسية. رح يكون حديثنا اليوم عن الأزمة البيئية في المجتمعات المهجرة والنازحة، وتحديداً في جنوب العالم ومنها دولنا العربية بالطبع. وبتركز حديثنا اليوم وسط كل ما ذكرنا على التلوث البلاستيكي، نستكشف الرابط الخفي بين هذا التلوث والتهجير، وكيف بتتفاقم الأوضاع وبتزداد خطورة في المجتمعات المهمشة بسبب مخلفات البلاستيك، وبتتقاطع مع أزمات الماء والصحة وحتى الهوية. حوارنا اليوم مع فرح الخطاب، الباحثة البيئية والقانونية ومسؤولة الحملات الإقليمية في منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بتقود فرح الحملات المتعلقة بالمخاطر البيئية للبلاستيك، وبركز عملها البحثي على التدهور البيئي في سياق الحروب والنزاعات المسلحة. ننتج هاي الحلقة بالشراكة مع منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعمل مع المجتمعات الأكثر تضرراً وتدفع باتجاه عدالة بيئية حقيقية. أهلاً فرح.
أهلاً حنين.
فرح، رح نبدأ بحديث سريع عن المشهد العام قبل ما نفوت بتفاصيل أكثر حول موضوعنا اللي بركز على البلاستيك والتهجير. اليوم طبعاً تطور إنتاج البلاستيك عالمياً ربما بشكل غير مسبوق، والواقع بيقول إنه الدول الصناعية تبدو غير مهتمة بالكلفة البيئية للبلاستيك على كوكب الأرض، واللي بدأنا ندفع ثمنها على شكل أزمات مختلفة بدءاً من أزمة المناخ إلى الأزمات الصحية وغيرها. السؤال برأيك، شو اللي بيميز هاي المرحلة من حيث حجم التلوث وخطورته؟
شكراً حنين. أولاً، التلوث البلاستيكي نحن كنا بنعرف عنه من قبل، ولكن كان في جزء من هدول المعلومات اللي ما كانوا موجودين من قبل، مثل أنه البلاستيك ما بيختفي من أنظمتنا البيئية وبيتحول من بلاستيك، يعني جزيئات كبيرة من البلاستيك لجزيئات أصغر وأصغر، ولكنه ما بيختفي. وفي دراسات حديثة عم بتفرجي كيف الجسيمات الصغيرة من البلاستيك اللي هي الميكروبلاستيك عم تنتقل لجسم الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية أو عن طريق التنشؤ أو عن طريق شرب المياه يلي بيكون في بقلبها جزيئات بلاستيك، ولما ينتقلوا لجسم الإنسان عم بيفوت معهم مواد كيميائية ضارة عم تدخل إلى جسم الإنسان وعم بتأثر على العديد من الأعضاء، كمان عم بتأدي لمشاكل بالهرمونات، على الصحة الإنجابية وعلى غيره. فمشان هيك أزمة البلاستيك هي أزمة كلنا كنا نعرف عنها، ولكن تداعياتها على المدى القصير وعلى المدى الطويل ما كنا بعد منعرف كل التفاصيل عنه.
فرح، هناك خطاب سائد اليوم بيلقي اللوم على الأفراد تحديداً فيما يتعلق باستهلاك البلاستيك. برأيك، هل من المنصف أن نقول إن المشكلة متعلقة بسلوك الأفراد؟
الأفراد بيلعبوا دور أساسي من خلال الconsumption choices يلي هن الخيارات يلي بيعتمدوها للاستهلاك. فالفرد في عنده مسؤولية يلي هي شو الأشياء يلي بقرر يشتريها، يلي بقرر يستعملها ببيته، ولكن في مسؤولية كتير كبيرة على المنتجين للبلاستيك، وكمان على الدول يلي لازم يكون في عندها دور أساسي ببرم سياسات محددة أو برم معاهدات محددة للحد من التلوث البلاستيكي. فيعني بالتالي بيكون الفرد وكذلك الدول والحكومات كلياتهم بيكون في عندهم مسؤولية للحد من تلوث البلاستيك.
وفرح، قبل ما نفوت بتفاصيل موضوع حلقتنا بشكل مباشر، بدي أرجع لإنتاج البلاستيك بالعالم. هل إحنا فعلا في معدلات إنتاج بلاستيك غير مسبوقة حاليا؟
نعم، بالحقيقة من العام 1950 بالعالم كان العالم عم ينتج حوالي 8.3 بليون، يعني مليار طن من البلاستيك، يلي هو بيواسي تقريبا يعني بليون إليفنت أو 47 مليون حوت أزرق. وهذه كمية هائلة جداً. بمنطقتنا ما في عنا هالقدرة الانتاجية يلي هالقد كبيرة، ولكن بالعالم منذ سنوات الخمسينيات كان عم بيكون الانتاج عالي جداً، وهو عم بيكمل بهيدا الوتيرة العالية.
اليوم عم نحكي أكتر عن خطر تلوث البلاستيكي على المجتمعات الهشة أو المهمشة. من بداية الحلقة حكيت كتير مصطلح مجتمعات هشة أو مجتمعات مهمشة. كيف بتعرف المجتمع الهش وتحديدا في سياق التهجير بسبب الحروب بسبب الأزمات في وفي سياق منطقتنا؟
المجتمعات الهشة هي كل المجتمعات يلي بتكون متضررة من شيء محدد، ومن بسبب التغير المناخي وبسبب كل المشاكل البيئية الأخرى عم بيكون في مجتمعات عم تتعرض أكتر من غيرها للأثار السلبية للأزمات البيئية. يعني مثلا ممكن يكون في دول مجتمعاتها بحالة جيدة يعني بالعادة، ولكن وجودها بهذا الموقع الجغرافي بيعرضها أكتر مثلا للتصحر أو للأثار السلبية لتغير المناخ، تلوث البلاستيكي وغيرها من الأزمات يلي بتختص بالتنوع البيولوجي وغيرها، وبالتالي بتصير نوع من المجتمعات المتضررة من الأزمات البيئية. وهيدا المصطلح ممكن يتطبق على عدة أوضاع، يعني إذا كان الأمر متعلق مثلاً بالحروب وغيرها، وممكن كمان يكون الأمر عم ينتج من الأزمات البيئية. ففي عنا هدول النوعين من الضرر يلي ممكن يلحق بالمجتمعات.
بسياق منطقتنا العربية وين بالضرورة منحكي عن وجود فعلاً مجتمعات هشة؟
بكل منطقتنا، بكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أولاً لأنه منتميز بمحاذيات للعديد من المسطحات المائية، فأي شيء ممكن يأثر على هدول المسطحات المائية وعلى مجتمعاتنا اللي هي بتكون على الساحل أو على المجتمعات اللي بتكون بتعتمد سبل عيشة على هدول المسطحات المائية والتنوع البيولوجي وكمان الثروة البحرية والثروة السمكية. وبالتالي هيدول المجتمعات بصيروا مجتمعات متضررة من التلوث البلاستيكي، ولكن كمان هن ذاتهم المجتمعات يلي موجودين بمنطقتنا لأنه نحن منتأثر بشكل كتير كبير من التغير المناخي، وذلك بسبب عدم وفرة المياه بكل بلاد منطقتنا، وبالتالي نحن منكون بالخطوط الأمامية للضرر من التغير المناخي.
نعم، نضيف على ذلك الحروب غير المسبوقة. يعني احنا حاليا نشهد حرب إبادة غير مسبوقة في منطقتنا، الضغوطات السياسية أيضا اللي بالضرورة بتخلق هاي المجتمعات الهشة والنازحة واللاجئة.
صح، نحن بمنطقتنا بهيدي الفترة وحتى بالفترات الماضية كنا عم نشهد العديد من الحروب يلي عم بتكون مدمرة لصحة الإنسان، وعم بتكون عم تقتل عدد يعني كمية هائلة من الأشخاص والعيال والأطفال والنساء، وكمان عم بتأثر على بيئتهم، البيئة يلي هن موجودين فيها، لأنه الضرر يلي بيلحق بالبيئة مش بس بيأثر على الأشخاص بفترة الحرب الحالية، ولكن هيدا الضرر البيئي ممكن يأثر على تواجد المجتمعات بهيدا المنطقة بالتحديد للسنوات القادمة وللأجيال القادمة. وبالتالي لما نكون عم نحكي عن الإبادة مش بس كمان نكون عم نحكي عن إبادة الأشخاص والأفراد، نكون عم نحكي كمان عن الإبادة البيئية يلي بتكون عم بتأثر على حياتهم وعلى أنه يكون في عندهم فرصة للعيش بهدول البلاد لسنوات القادمة.
مهم، ويمكن رح نركز أكثر على هاي الجزئية خلال حديثنا اليوم. فرح، أنت كباحثة بيئية وقانونية طبعا بتكوني دائما في زيارات ميدانية لهاي المجتمعات الهشة سواء في لبنان أو في المنطقة. خلينا نوصف واقع هاي المجتمعات من مشاهداتك. كيف تتمثل هذه الهشاشة حينما نتحدث عن المخاطر البيئية مثل التلوث البلاستيكي؟ هل تقدر توصفي لنا يوم عادي في مكان يعيش فيه الناس ظروف نزوح أو تهجير؟ كيف ممكن أن يتمثل خطر البلاستيك في مشهد يومي أو في يوم عادي من مشاهداتك؟
أكيد في عدد مستويات لهدول المظاهر، وحسب قدي المنطقة بتكون معرضة يعني للحرب. مثلا انا لما كنت بجنوب لبنان قبل ما نتهجر على بيروت، كان الوضع بجنوب لبنان في حرب، ولكن كانت البلديات الى حد ما بعدها عم تقدر تشتغل مثلا بالمدن الكبيره قبل ما تصير انه عم تكون عم تنقصف هدول البلديات. ولكن بكل منطقه حرب عم بيكون في مناطق بتكون كتير مأثره بالحرب، وبالتالي ما في عمل بلدي فيها وما عم بيكون فيها اداره للنفايات، وفي مناطق تانية بتكون الحرب أقل شدة فيها، بيكون بعد في شوية أنظمة فعالة مثل مثلا إدارة النفايات، أو أتليست على الأقل بيكون في التجميع لهدول النفايات. هدول عم نحكي بس نكون عم نحكي عن الحرب يعني. ولكن من بعد ما نتهجر، حسب نحن لوين عم نتهجر، إذا كنا عم نتهجر من مدينة على مدينة أخرى، بيكون في كثافة سكانية كبيرة جداً بهدول المدن، وبالتالي حتى إذا كانت البلدية بهذه المدينة الأخرى كانت فعالة، ما بتقدر تلحق على كم الهائل من النفايات اللي عم تصدر عن كل العيال المهجرة اللي عم تجي على هذه المدينة. فبلبنان هيدا كانت الحالة يعني. بالجنوب كان عم بيكون في بعض المناطق يلي بعد في بقلبها شوية عمل بلدي، في مناطق كانت مدمرة دمار شامل ما كان في بقلبها عمل بلدي، وكل الأشخاص اللي فيها تهجروا وكل الأشخاص اللي انتقلوا على بيروت وعلى غير مدن كمان كانوا عم يتأثروا بهيدول الأزمات، لأنه الكثافة السكانية بتأدي إلى تعطيل العمل البلدي، وبيكون في فوليوم كتير كبير للنفايات اللي عم تنكب. ولكن الأمر بيختلف شوي بفلسطين، وخاصة بين غزة والضفة الغربية، لأنه بغزة كان في دمار شامل بالعديد من المناطق وبالعديد من المدن يعني بالمناطق المحددة، وبالتالي كان في كتير دراسات صدروا بالسنة الماضية وهيدا السنة عن تراكم كبير للنفايات، والنفايات هي بتكون جزء منها عضوي، جزء منها بلاستيك، جزء منها مثلا النفايات يلي بتنتج عن المستشفيات، فكان عم يتراكموا وعم يكونوا جبال من النفايات، وهدول الجبال كان في لهم تأثير سلبي يلي كان ويلي هو أثر على الصحة العامة بهدول المناطق، لأنه لما تتجمع الزبالة منها العضوية ومنها الميديكال ومنها البلاستيك بيصير في عرضة أكتر لانتشار الأوبئة وانتشار الأمراض، وهذا الشيء بيأثر على الصحة العامة على كل الأشخاص اللي موجودين. بالضفة الغربية بيكون الأمر مختلف، لأنه بالضفة الغربية حركة المرور مثلا بتكون جدا محدودة، بيكون في كتير restrictions أكتر، ولكن بيكون العمل البلدي بعده فعال إلى حد ما، وبالتالي ممكن يكون في بعد يعني إدارة نفايات بشكل أو بآخر. كمان لازم نحكي عن بغزة مثلا، الأشخاص يلي بيتهجروا بغزة ويلي بيروحوا على المناطق يلي بيكون في بقلبها خيام أو خيام لجوء، هونيك بيكون في ما بيكون في أبدا وجود لأي عمل بلدي، بيكون إدارة النفايات بتكون محدودة جدا جدا، وبتكون كمان النفايات عم تتراكم إلى جانب هيدول الخيام، وبالتالي مثل ما حكينا عن الأثار السلبية على الصحة العامة بتكون عم تنتقل هن زيتون على مواقع التهجير.
فرح، كيف يمكن أن يكون البلاستيك سبب مباشر وغير مباشر في التهجير والنزوح، وخصوصا في منطقتنا يعني قبل أن يكون هناك مجتمعات مهجرة؟ هل يمكن أن يكون البلاستيك سبب؟
أولا البلاستيك، الأسباب المباشرة للبلاستيك هو إذا صار موجود البلاستيك بشكل كتير كبير بمنطقة محددة، مثلا ما بعرف إذا كانت هيدي المعلومة عندك، ولكن بصيدا كان في صيدا بلبنان كان في جزء كتير كبير من المنطقة الساحلية كان في بقلبها جبل الزبالة، حد هيدا الجبل الزبالة ما كان في ولا بيت بيقدر يعيش حد هيدا الجبل الزبالة، فكان في منطقة خالية من السكان. هيدا نوع من التلوث البلاستيكي يلي بيأثر دغري مباشرة على الأشخاص وبيؤدي إلى ابتعادهم عن هيدا المنطقة. ولكن الأثر غير المباشر للتلوث البلاستيكي هو لما يصير يأثر على المسطحات المائية والثروة السمكية وغيرها، فبيصير مثلا الأشخاص يلي كانوا موجودين على الساحل يلي كانوا بيعتيشوا من الثروة البحرية ببطلوا يقدروا يكسبوا عيشهم إذا هن موجودين بهيدي المنطقة، فبيضطروا ينتقلوا إلى الداخل إلى مدن أخرى، فهون بيصير في هذا التأثير غير المباشر للتلوث البلاستيكي.
وهاي الإجابة فرح بتدفعني لذهاب لسؤال آخر بنرجع فيه لرأس الهرم مرة أخرى ومسبب المشكلة الرئيسي، المجتمعات الصناعية من دول الشمال أو الدول الصناعية، إضافة لكل ما تحدثنا عنه من تسببها في يعني إنتاج البلاستيك بطريقة غير مسبوقة، تطورت في تصدير نفاياتها من البلاستيك غير القابلة للتحلل طبعا لمناطق مختلفة من جنوب العالم. ممكن تعطينا بعض الأمثلة وكيف تتعزز اللاعدالة البيئية في هذا السلوك؟
صح، بالسنوات يلي قطعت كنا عم نشهد العديد من بلاد دول عالم الشمال وخاصة بأوروبا يلي بيصدروا نفاياتهم يلي هي بتكون جزء منها مواد بلاستيكية وجزء كتير كبير منها بيكون ألبسة مصنوعة من البلاستيك أو البوليستر أو غيره يلي بيتخلصوا منه وبيبعتوه على دول في أفريقيا، مثل يعني دول في شمال أفريقيا وبكل أفريقيا. كمان كان في بالسنوات الماضية كان في نفايات عم تتصدر من أوروبا على مثلا تونس والمغرب ومصر. فهيدول النفايات لما يوصلوا على هيدول البلاد يلي هن بالقارة الأفريقية عم يوصلوا على بلاد ما عندها إدارة نفايات جيدة، وبالتالي عم يتراكموا بهيدول البلاد وما عم تقدر البلاد والحكومات تتعامل مع هيدا الكم الهائل من النفايات البلاستيكية. والألبسة يلي عم تتصدر كمان هي ألبسة ذات جودة متدنية ما عم يستفيد منها الأشخاص، وبالتالي عم تتفاقم الأزمة للتلوث البلاستيكي بهيدول المناطق بدون ما يكون في عندها المقومات لتقدر تتعامل معه. وهيدا الشيء مثل ما قلتي هو ظاهرة بتأثر على السوشيال والإنفيرمنتال جاستس اللي هي العدالة البيئية والاجتماعية، وخاصة بالبلاد العالم الجنوبي ومش بس بالقارة الأفريقية، كمان كان هيدا الشيء عم بيصير بجنوب شرق آسيا بإندونيسيا وبغيرها، كمان كانوا عم بيعانوا من نفس المشكلة.
يمكن هذا السؤال كان لازم ابتدينا في الحلقة، ولكن فكرت أنه نبتدي الحلقة في مشاهد واضحة من أثر التلوث البلاستيكي على المجتمعات قبل ما نحكي عن الإحصائيات. هل هناك إحصائيات واضحة عن ضحايا التهجير بسبب البلاستيك؟
لا أظن أنه في دراسات محددة بتعدد يعني الأشخاص يلي تهجروا بسبب التلوث البلاستيكي بشكل خاص، ولكن في دراسات بتبين قدي في أشخاص عم يتهجروا بسبب التغير المناخي وبسبب الأزمات البيئية الأخرى. وآخر دراسة شفتها كانت عم بتقول أن تقريباً في 32 مليون شخص عم يتهجروا بسبب تغير المناخ بمنطقتنا.
هل هناك فئات معينة في هذه المجتمعات الهشة كالأطفال والنساء أكثر تضرراً من التلوث البلاستيكي ولماذا؟
هلا جميع الأشخاص بيتضرروا بالتلوث البلاستيكي، لأنه المايكروبلاستيك مثل ما قلنا سابقاً هي جزيئات صغيرة جداً وبتنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية وعن طريق التنشق الهواء وكمان عن طريق شرب الماء، خاصة إذا كان في بقلبها مايكروبلاستيك. والمايكروبلاستيك لما يفوت على جسم الإنسان هو ما بيأثر دغري مباشرة، ولكن المايكروبلاستيك بيلتصق في العديد من المواد الكيميائية الضارة والمعادن الثقيلة، بيفوتوا مع بعضهم على جسم الإنسان وبيبلشوا يعملوا أثار سلبية. بس الأطفال والنساء خاصة بيأثر عليهم النساء، لأنه في دراسة جديدة طلعت صدرت هيدا العام لقيت أنه في مايكروبلاستيكس موجودة بسائل البويضات لدى النساء، وهذا الشيء بيأثر مباشرة، ممكن يأثر مباشرة على صحتهم الإنجابية. نفس الشيء عند الرجال كمان لقوا نفس المايكروبلاستيكس كمان بالسائل المنوي عند الرجال، فهذا كمان بيأثر على صحتهم الإنجابية. عند الأطفال لأنه المايكروبلاستيك لما يفوت على جسم الإنسان بيكون معه مواد كيميائية ممكن تأثر على جهازهم المناعي، والأطفال لأنه بيخلقوا مع جهاز مناعي بيكون بعده قيد التطور، مشان هيك بيعتبروا هن أكتر عرضة للضرر. فبشكل عام كل الأشخاص متضررين بشكل أو بآخر من التلوث البلاستيكي، وخاصة المايكروبلاستيك لأنه كتير بيفوت على جسمنا بسهولة وممكن يرتبط فيه كم هائل من المواد الكيميائية الضارة والمواد المسرطنة وغيرها يلي بيدخلوا إلى جسم الإنسان وبيأثروا على كل الأعضاء.
رح نحكي عن جوانب مختلفة أيضاً لأضرار مخلفات البلاستيكية في المجتمعات الهشة وغير الهشة. ممكن نسميها أضرار اجتماعية، وما بعرف إذا رح تتفقي معي بهاي التسمية، مثلاً في البيئات البحرية اللي تأثرت بمخلفات البلاستيك، وزي ما أنت ذكرتي مثلاً في صيدا تناقصت فيها الثروة السمكية، اتغيرت بالضرورة عادات السكان المعتمدين مثلاً على مهنة الصيد وعلى التواصل الاجتماعي المرتبط بهذه المهن. كيف بتقرأي هذا الأثر أو الضرر الاجتماعي؟
أكيد هذا ضرر اجتماعي، بوافق معك، لأنه مثلاً بصيدا وغير من المناطق الساحلية، يعني كانوا بمصر ولا بالمغرب ولا بتونس، عملنا نحن وثائقي بفرجي كيف حياة الصيادين، صيادين السمك والأشخاص الباقيين يلي بيكونوا عايشين على الساحل وبيعتاشوا من البحر والثروة السمكية والبحرية بتتأثر حياتهم. يعني قبل كانوا يقدروا مثلاً يتصيدوا سمك ويأمنوا المعيشة لأهلهم، هلأ لأنه الثروة السمكية عم تتدهور مش إنك ما بقى عم بيلاقوا سمك، ما بيقدروا بقى يتصيدوا، وبأثر هذا الأمر مباشرة على حياتهم الاجتماعية. بصيدة كمان يعني محل ما كان فيه جبل الزبالة، الصيادين يلي كانوا معودين بيروحوا كل صبح بيطيدوا سمك مثلا، هيدا الظاهرة بتبلش تختفي من هيدا الساحل. فالأمر بيأثر مباشرة على الأشخاص وعلى طبيعة عملهم وعلى الظواهر يلي كنا منشوفها قبل، وبيصيروا يتوجهوا لأعمال أخرى، بيصيروا ينتقلوا لمناطق أخرى لأنه ما بيقدروا يتكيفوا مع هدول التغييرات.
بالانتقال لجزئية أخرى، يقال أحياناً ما ينقذنا في لحظة ربما يطاردنا أو يثقلنا إلى الأبد. أكيد معظم المستمعين بيتفقوا إنه المساعدات الإنسانية هي أمر إيجابي بحت دائماً، ولكن يمكن أن تكون مسبب رئيسي في التلوث البلاستيكي. طبعاً نحن نناقش هذا الموضوع في وقت حرج جداً، في وقت يجوع فيه أكثر من 1,000,000 شخص في غزة وتمنع هذه المساعدات الضرورية أصلاً من الدخول، ولكن ربما يمكن الحديث عن المفارقات في موضوع المساعدات الإنسانية فيما يتعلق في البيئة والدور الملقى على عاتق هذه المؤسسات الدولية أو مؤسسات الإغاثة. من المفارقات اللي بتعيشها هاي المجتمعات الهشة في موضوع المساعدات الإنسانية إنه هذه المساعدات يمكن أن تساهم في زيادة التلوث بالبلاستيك. كيف يمكن أن يكون ذلك برأيك فرح؟
أولاً هن مش المساعدات هن المشكلة، ولكن البلاستيك أحادي الاستخدام يلي بيستعمل بهدول المساعدات هو المشكلة. وهيدا الشيء بيخدنا على البلاستيك أحادي الاستخدام يلي مثل ما قلت هو يعني مش إنه بينقذنا بلحظة، هو منستعمله بلحظة وبيطاردنا وبيثقلنا إلى الأبد، لأنه البلاستيك أحادي الاستخدام بنستعمله مرة واحدة نتخلص منه، ولكن مثل ما قلنا قبل أنه البلاستيك لا يختفي، هو بس بيتحول لجزيئات أصغر وأصغر. هلأ لما يكون في أزمات ولما يكون في حروب، المساعدات اللي بتجي بتكون ملفوفة ببلاستيك أحادي الاستخدام، لأنه أولاً لأنه بتكون بركي البلاستيك المستعمل بيكون أخف وزنه خفيف، أو لأنه كمان كرمال بعض يعني كرمال شوي مشاكل الصحة العامة ممكن يفضل أنه مثلا كل شخص يوصل له الوجبة الخاصة فيه لحتى ما يكون في كثير مشاركة، ولأنه كمان وقت يكون في تهجير مش كل الأشخاص ممكن تهجر وتكون أخذ معها كل شيء بالمطبخ، يعني صحون وملاعق وشوك، فوقت الواحد بيضطر أنه يستعمل بلاستيك وهذا الاستخدام. فهذا الأمر مضر جدا، ولكن أوقات ما بيكون في حل بس تكون الأزمة هالقد محتدة وبيكون في حرب، وبالتالي يعني الموضوع كتير دقيق إنه نعلق على البلاستيك أحادي الاستخدام لما نكون عم نحكي عن المساعدات الإنسانية. ولكن ما فينا ننكر إنه البلاستيك أحادي الاستخدام وخصوصا بمناطق التهجير هو عم بيزيد بعد على كمية النفايات يلي عم تتراكم وعم بيزيد بعد الطين بلة. والبلاستيك أحادي الاستخدام ما بيرجع بيتم إعادة تدويره مثلا، أو ما بيرجع ممكن ينعمل له upcycling أو إعادة استعمال أو شيء هيك، فهو بيتخلص منه الواحد وخلص بيصير عم يتراكم، ما في له حلول تانية أو أوجه استعمال أخرى.
يعني أتفق معك فرح فيما يخص إنه هذا الموضوع خصوصا موضوع المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة وفي أوقات الإبادة، يعني ربما يكون يعني الحديث عنه بهذه الطريقة نوع من الرفاهية وربما يكون منتقد، ولكن ربما هناك بدائل واقعية تقع على عاتق هاي المؤسسات الدولية ومؤسسات الإغاثة لأخذها بعين الاعتبار للتقليل من الأثر البيئي، خاصة أنه مثل هاي المؤسسات هي عملها مستمر، عملها بيجي بوتيرة دائمة. مثلا نحكي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر واللي بتشتغل مع اللاجئين من سنوات طويلة، فهل هناك بدائل واقعية يمكن التفكير فيها للتقليل من هذا الأثر البيئي فيما يخص المساعدات؟
لا، الحل الأول هو وقف الحرب. يعني فينا نتحدث قد ما بدنا عن كيف المنظمات فيها تساعد بطريقة مستدامة أكتر أو لا، ولكن الحل الأول والأخير هو وقف الحرب، وقف إطلاق النار، وأنه يعني لو ما في حروب ما بيكون في أصلاً هدول الأزمات البيئية وأزمات تراكم المساعدات وغيرها يلي نحن عم نشهدها بفلسطين. هلأ إذا بدنا نحكي عن نوع المساعدات، مثلا ممكن تكون مساعدات مغلفة نوع من يعني نوع من المخلفات يلي ما بيكون في بقلبه بلاستيك أو نوع من المخلفات يلي بيتحلل طبيعيا، ولكن بتضل المشكلة هون إنه مثلا الأيتروكس يلي هن شاحنات المساعدات عم بتضل موجودة لفترات كتير طويلة ناطرة برا المعابر، فكيف ممكن تتأثر الجودة تبع هدول المساعدات يعني قبل ما تقدر تعبر لجوا؟ فهيدا المشكلة أنا برأيي ما بتنحل إلا إذا صار في وقف لأطلاق النار، وقف لهدول الحروب بهيدا المنطقة، لحتى الأشخاص ما حتى يضطروا أنه يتهجروا ويكونوا بحاجة هدول المساعدات.
بالانتقال إلى ورنا التالي في هذا الحديث، خلينا نرجع للمشكلة الرئيسية. ربما هناك تقصير فيما يتعلق بالسياسات الدولية وقرارات الدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بالحد من التلوث البلاستيكي. لماذا هذه الأزمة مستمرة؟
هلأ هيدي الأزمة في بعض الدول هي بتكون عم بتحاول أنه يعني تحد من هيدي الأزمة. ففي كتير من الدول اعتمدت سياسات مثلا بتشجع على إعادة الاستخدام أو بتعمل حظر لبعض المواد يلي هي البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، مثلا بمصر، بمغرب، بتونس، بالإمارات وغيره. ولكن يلي عم بيصير هو أنه بمنطقتنا هي ما كانت من المنتجين التاريخيين للبلاستيك، وبالتالي الدول الشمال الأخرى هي اللي كانت عم تنتج البلاستيك تاريخيا، وعندهم مسؤولية كتير كبيرة يعني بالنسبة للحد من هذا التلوث البلاستيكي، تقديم التعويضات للدول يلي تأثرت بتلوث البلاستيكي. وهلأ مثل ما حكينا البلاستيك يلي بيتصدر من دول عالم الشمال إلى عالم الجنوب، ففي مسؤولية كتير كبيرة على عاتق الملوثين التاريخيين. هلأ الأزمة بعدها مكملة، لأنه لهلأ بعده البلاستيك عم يتم إنتاجه بمعدلات عم بتفوق الحاجة لإله. يعني رح نوصل على محل مش كتير بعيد رح تكون هيدا السلعة موجودة أكتر مما يكون في طلب عليها، وبالتالي هيدا الشيء ممكن يأثر على الماركت للبلاستيك ولهيدول المنتجات. لحتى نقدر نحد من هذا التلوث على المدى القريب وعلى المدى البعيد، لازم تكون في سياسات طموحة مثل السياسات اللي عم تعتمدها بعض الدول للحد من البلاستيك وحاد الاستخدام، إعادة الاستخدام وغيرها، يلي عم يعملوه هلأ بالمناطق وببعض البلديات وببعض يعني على مستوى الدولة بشكل عام. وكمان لازم يكون في سياسات عالمية بتحمل المنتجين مسؤولية تلوثهم ومسؤوليتهم التاريخية يلي ساهمت بشكل كبير بالتلوث، ومنها المعاهدة العالمية بشأن البلاستيك يلي أكيد رح نحكي عنها بعد شوي.
صحيح. في الانتقال إلى موضوع المعاهدة العالمية، في آب أغسطس 2025 أي بعد أيام من نشر هاي الحلقة، رح تتفاوض دول العالم في جنيف على معاهدة دولية جديدة هدفها إنهاء التلوث البلاستيكي. هاي المعاهدة بقيادة الأمم المتحدة تهدف إلى وضع قواعد واضحة تحد من إنتاج البلاستيك واستخدامه، وتحمي المجتمعات المتأثرة بتراكم النفايات، خصوصا في المناطق المهمشة أو المتأثرة بالحروب. لكن المفاوضات مش سهلة، في مواجهة وفي ضغوطات من شركات النفط والبلاستيك. بتطالب طبعا دول الجنوب العالمي بدعم عادل لتتمكن من تطبيق الحلول. كيف بتشوفي هاي المعادلة من منظور العدالة البيئية، وهل بتعطي أمل حقيقي للمجتمعات المهجرة أو المهمشة؟
هيدي المعاهدات هي هلأ رح تكون بجنيفا من 5 آب ل 14 آب. بهيدي يعني كجرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعتبر أنه لتكون المعاهدة قوية وفعالة لازم يكون بيتوفر فيها 4 مقومات أو 4 شروط. أولاً لازم يكون في هدف عالمي للحد من إنتاج البلاستيك. ثانياً لازم يكون في بقلبها أهداف بتشجع على إعادة الاستخدام. ثالثاً لازم يكون في حظر للبلاستيك أحادي الاستخدام. ورابعاً وأهم شيء أنه يكون في آليات تمويل قوية بتدعم دول عالم الجنوب ودول النامية أنه يوصلوا لمستقبل خالي من البلاستيك. هيدي المعاهدة أكيد بيكون في عنا أمل أنه هيدي المعاهدة رح نقدر نبرمها ورح تكون في عندها أثر إيجابي جيد بمنطقتنا وبكل دول العالم، ولكن لحتى نقدر نوصل لهيدي المعاهدة وتكون قوية وفعالة لازم تكون كمان ملزمة قانونياً. فهلأ الموضوع كلياته بيعتمد على طموح الدول يلي عم تتفاوض ويلي رح تكون عم تتفاوض على مواد هيدي المعاهدة، ونحن عم نحاول جهدنا لتكون الدول عم بتروح على المفاوضات هي وطموحة وهي عارفة قدي تلوث البلاستيكي عم بيأثر عليها وعلى يعني على دول العالم الشمال وعلى دول العالم الجنوب. والبلاستيك كمان يلي يلي بيفرق بتلوث البلاستيكي هو إنه كل الأشخاص معرضين سواسية للميكروبلاستيك ولأثر الضار على صحة الإنسان، فما في حدا رح يكون عم يزمت يعني من أزمة التلوث البلاستيكي. ولكن الدول في جزء منها لازم يتحمل مسؤوليته التاريخية، وفي دول كمان لازم تكون طموحة ولازم تكون عم بتشجع على هيدا المعاهدة إنه تكون قوية وفعالة وملزمة قانونا. وبالتالي عنا أمل، وإذا كانت المعاهدة قوية وفعالة هيدا الشيء رح ينعكس مباشرة على المجتمعات يعني يلي عانت من التلوث البلاستيكي، إن كانت المجتمعات الساحلية أو المجتمعات يلي عم بيكون في بقلبها مثلا بيكون في بقلبها تركز كتير كبير للنفايات، أو بتكون هي مركز مثلا لإدارة النفايات وغيره.
وبالاستمرار في الحديث عن السياسات والبدائل، رغم التحديات في مجتمعات تبدع ووجدت طرق خلاقة لإدارة النفايات خاصة في المناطق التي بتعاني من التهميش. هل يمكنك مشاركة أمثلة من مجتمعات تعاني واقع معقد وصعب مثل لبنان وفلسطين واليمن وغيرها ونجحت في خلق مبادرات خلاقة وفعالة؟
صحيح، مجتمعاتنا العربية في عنا ابتكار وفي عنا يعني في عنا العديد من البدائل يلي هي هلأ مثلا ممكن نشتغل عليها، ولكن العديد من البدائل نحن أخذناها من عاداتنا وتقاليدنا، لأنه على وقت أهلنا وجدودنا ويلي أكبر منهم كمان كانوا يستخدموا مثلا الفخار أو الزجاج، أو كانوا ينقلوا الأكل مثلا بوعاء بطنجرة أو بحيالة شي تاني. ما كان في هالاستهلاك الكبير للبلاستيك وحاد الاستخدام، ما كان بعد البلاستيك داخل بثقافتنا. وبالتالي هو من السهل جدا أن الواحد يرجع يتوجه لهدول العادات التقليدية يلي كانت بتحمل بيئة كلفتها قليلة وكانت مستدامة بدون ما حتى نعرف إذا نحن عم نعمل أشياء مستدامة أو لا. وبالتالي نحن ثقافتنا كتير قوية وثقافتنا عندها جذور كتير عميقة بكل البلاد العربية وبكل بلاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي نحن ممكن نرجع لهدول العادات والحلول الموجودة يعني بحضارتنا. أما بالنسبة للابتكارات الجديدة كمان كان عم بيكون في العديد من الاكسبيريمنتس يعني التجارب يلي بتلاقي بدائل للبلاستيك. في أشياء مثلا بدل ما تكون الأغلفة من البلاستيك يلي أحادي الاستخدام عم بيكون مثلا أغلفة معمولة من أشياء مثل شمع طبيعي وغيره. فعنا كتير أمل بمنطقتنا أنه نحن أكيد رح نقدر نتغلب على التلوث البلاستيكي على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي وكمان على المستوى المعاهدات يلي رح تنطبق عنا بمنطقتنا.
بدي أنهي معك فرح، لو بإمكانك صياغة قانون، كونك جاي من الخلفية القانونية، لو بإمكانك صياغة قانون واحد يعزز العدالة البيئية في المجتمعات الهشة، ماذا سيكون هذا القانون؟
هلا القانون أول واحد اللي عم فكر فيه هو القانون يلي رح ينتج عن المعاهدة العالمية للبلاستيك يلي إن شاء الله رح تكون ملزمة قانونياً. وبالتالي رح تكون هيدا المعاهدة بتحدد شو هن الأهداف يلي بتطمح لها هيدا المعاهدة، كيف رح تكون التطبيق على أرض الواقع، كيف كل بلد رح يقدر يعني يعتمد على هيدا المعاهدة ورح يقدر كمان يطور الناشنال بلان يلي هي الخطة الوطنية أو الخطة المحلية لا تطبق هيدا المعاهدة. فأنا ما بدي اخترع قانون من عندي، لأنه بعرف أنه هيدا الفرصة رح تكون موجودة بالمعاهدة العالمية بشأن البلاستيك، بشأنك نحن ناطرين على هيدا المعاهدة ونتمنى كل خير ونتمنى كل طموح من كل الدول المشاركة والمفاوضة.
كل التوفيق فرح يعني بهذا الجهد اللي عم بتقوموا فيه بالمشاركة يعني بالدفع باتجاه المعاهدة. وكمان بدي أروح لسؤال آخر أيضا من نفس المنظور، وخاصة أنه الناس عم بتطلعوا على موضوع التلوث البلاستيكي وكأنه هو جزئية صغيرة ضمن أزمات أكبر. شو أكتر رسالة ملحة بتتمني أنه يدركها الناس حول التلوث البلاستيكي؟
أكتر رسالة ملحة هي إنه الأشخاص عندهم القوة وعندهم القدرة إنه يغيروا كتير أشياء. قوة التغيير بتنبع من الأشخاص ومن المجتمعات. هذا الشيء كمان يلي منسميه people power. إذا نحنا شي نهار فقنا وقلنا ما بدنا نستعمل بلاستيك، لحالهم منتجين البلاستيك والأشخاص يلي بيتاجروا فيه وكل هيدا السوق وكل هيدا الماركت لحاله رح يضعف. وبالتالي نحن كل يوم فينا نفيق ونقرر شو هن قراراتنا وشو هن الأشياء اللي بدنا نستهلكها بهيدا النهار، وكل شيء بيرجع لإلنا حسب نحن بشو مقتنعين، وكمان نحن كيف فينا نأثر على الأشياء الكبيرة وكيف فينا نحمي طبيعتنا وفينا نحمي أهلنا وفينا نحمي مجتمعاتنا من التلوث البلاستيكي وغيره من أنواع التلوث. يعني الأمر بيرجع لنا وبيرجع لقدرتنا ولقوتنا.
شكراً لك فرح.
شكراً حنين.
في أماكن لا ترى على الخارطة كتير مجتمعات تحاول النجاة بين أنقاض الحروب وأثر الاحتباس الحراري وبين النفايات البلاستيكية. والتلوث البلاستيكي هو قضية يمكن أن تكشف اللاعدالة البيئية واللاعدالة الاجتماعية، ولكن بصوتنا العالي وبالضغط اليومي والحلول المبتكرة ممكن نصنع بالطبع واقع أفضل. هاي دعوة لكل مستمع ومستمع لإعادة النظر في سلوكنا وخياراتنا اليومية للحد من استهلاك البلاستيك، وللانضمام لجهود جرين بيس في منطقتنا من خلال المشاركة في الحملات والمبادرات المجتمعية والعرائض اللي بتطلقها المنظمة من أجل سياسات عادلة. ولازم نتذكر التغيير مش بس قرار فردي، هو كمان فعل جماعي.
عن الحب والحياة بآخرها الغني، عن إنا من نروح والبلاستيك بيبقى، وش طويل اللي مرات نفسها زي السا بس احنا مننسى.
انتجت هاي الحلقة من خرائط اللامكان بالتعاون مع منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبإمكانكم الاستماع ومشاركتها من مختلف تطبيقات البودكاست والموسيقى. رفقتكم في الإعداد والتقديم أنا حنين صالح، وفي الإنتاج هبة النابلسي، وفي الإشراف رنا داوود، وفي التصميم الصوتي محمد خريزات. استخدمنا في هاي الحلقة مقطع من أغنية عواصف الصيف لهيا زعاترة بإذن منها. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.